أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل القراءة لا بأس بأن نلخص ما ذكره المصنف في مقام مناقشة الماركسيين فيما ذهبوا إليه من المذهب التجريبي. خلاصة المناقشة التي يذكرها المصنف وهي مناقشة واحدة، سواء كان بالوهلة الأولى قد يبدو أن هناك أكثر من جواب للمصنف، لكن هو جواب واحد. حاصل هذا الجواب أن الماركسيين الذين قالوا بأن المعرفة لها خطوتان، خطوة التجربة المباشرة وخطوة الاستنتاج العقلي، أو الخطوة الحسية والخطوة العقلية، اعترفوا بوجود هاتين الخطوتين وأنهما في الحقيقة شيء واحد، رغم أنهم ذهبوا إلى أن التجربة لا تكشف عن حقائق الأشياء، وأن أقصى ما يمكن أن يتوصل إليه بالتجربة هو اكتشاف ظواهر الأشياء. مثلا في الأجسام قالوا إننا لا نستطيع أن ندرك الجوهر بالتجربة وحقيقة الجوهر بالتجربة، إنما نتعاطى مع العوارض، مع الأعراض التي يمكن إدراكها بالحس، مثلا كطوله وعرضه ولونه وما يرتبط بشكله وما إلى ذلك. فكل التجارب التي نجريها على معطيات حسية إنما نحصل من خلالها على ظواهر تلك الأشياء وعلى ظواهر تلك العينات، ولا نستطيع أن ننفذ إلى حقيقتها، ولا نستطيع أن ننفذ وأن نصل إلى جوهرها. لكن بالرغم من ذلك قالوا إن الذهن وإن العقل بعد التجربة يذهب إلى الاستنتاج والتعميم واستكشاف القانون. ها؟ لا لا، هم اعترفوا بهذا الشيء، أن التجربة لا تستطيع أن توصلنا إلى حقائق الأشياء وإنما تقتصر على ظواهرها. ثم مع ذلك قالوا بأن العقل يستنتج بالاعتماد على التجربة وحدها. خب، نقول اكتشاف الاستنتاج العقلي عادة يتمثل في قانون، هذا القانون يدعي أنه يحكي واقع الأشياء. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا نحن منجيب مجموعة من العينات، من خلال التجربة لن نتمكن من الوصول إلى واقعها، إلى حقيقتها، إلى ماهيتها الحقيقية، إنما نستطيع أن نتوصل إلى ظاهرها، إلى شكلها، إلى أعراضها التي تبدو لنا وتتجلى لنا. خب نسأل، هذا الاستنتاج الذي يستنتجه العقل أليس يدعي أنه قانون واقعي، أنه قانون يدخل إلى حقيقة الواقعة، إلى حقيقة العينة التي جربناها؟ كيف استطاع العقل بالاعتماد على التجربة وحدها أن يتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج؟ إذا كانت التجربة لا تثبت إلا الظواهر، فكيف استنتج العقل بالاعتماد على التجربة وحدها قانونا يتجاوز الظاهر إلى الواقع؟ بعبارة أخرى، التجربة بحسبكم تقتصر على الظاهر، على ظواهر الأشياء، فكيف استطاع العقل معتمدا على التجربة وحدها أن يتجاوز الظواهر إلى الوقائع وإلى البواطن؟ هنا تحصل طفرة عندكم، هذه الطفرة لا يمكن تفسيرها ولا يمكن تبريرها بحال من الأحوال. اللهم إلا إذا عدتم إلى المنهج العقلي الذي يقول بأن هناك معلومات قبلية بديهية عقلية يستند إليها في الاستنتاج العام. إذن هذا خلاصة مناقشة المصنف للمذهب الماركسي بالنظر إلى المذهب التجريبي. إذن المشكلة أين؟ أنكم أيها الماركسيون من جهة لا تؤمنون بمبدأ عدم التناقض، ومن جهة أخرى التجربة عندكم لا تتجاوز ظواهر الأشياء، ومن جهة ثالثة تعترفون بأن العقل له دور وهو دور الاستنتاج، ومن جهة رابعة تقولون بأنه لا يوجد لدينا معارف غير تجريبية. وإذا كانت المعارف التجريبية معارف شكلية، معارف ظاهرية، كيف استطاع العقل أن يعتمد عليها للوصول إلى استنتاجات واقعية، إلى استنتاجات ماهوية حقيقية؟ هذه الحلقة المفقودة لا تزال مفقودة على كلامكم. لا يمكن سد هذه الثغرة إلا بالرجوع إلى المنهج العقلي الذي يقول بأنه يوجد واسطة بين استنتاج العقل وبين التجربة. هذه الواسطة ما هي؟ المبادئ العقلية، المعارف العقلية.
يعني
إيه، هذه الحلقة المفقودة التي ابتلي بها المذهب التجريبي أنتم عجزتم عن تفسيرها، ويزداد الأمر سوءا لأنكم اعترفتم بدور العقل وهم لم يعترفوا بدور العقل، ويزداد الأمر سوءا أيضا لأنكم آمنتم بأن التجربة تقتصر على ظواهر الأشياء وهم حاولوا أن يدعوا أن التجربة تستطيع أن توصلنا إلى الحقائق كما هي. أما التجريبيون أو أما الماركسيون فهم أقرب إلى المذهب العقلي بلحاظ بعض الأصول، لكنهم في النتيجة تبنوا المذهب التجريبي. لذلك لا نستطيع أن نقول للماركسيين إلا أنكم قد وقعتم أنفسكم أو في تهافت وفي تناقض، يعني دعواكم تكذب نفسها. من جهة تؤمنون بدور العقل، ومن جهة أخرى تؤمنون بأن العقل يصل إلى الحقائق، ومن جهة تقولون بأنه لا يوجد لدينا إلا المعارف التجريبية، ثم في الوقت نفسه تدعون أن المعارف التجريبية معارف شكلية، معارف سطحية، لا تتجاوز، لا تصل إلى عمق الأشياء ولا تصل إلى حقائق الأشياء. فهذا فدعواكم إذن تكذب نفسها. القول بأن العقل يصل إلى النتائج الحقيقية، يصل إلى بواطن الأشياء، إلى حقائق الأشياء، والحال أنه لم يعتمد في ذلك على معطيات عقلية، بل اعتمد على معطيات تجريبية ظاهرية شكلية سطحية باعترافكم. إذن هذه الحلقة المفقودة كيف يمكن لكم أن تفسروها لنا؟ هذا ملخص مناقشة المصنف الماركسيين.
بس بالنسبة لمدى دقة يعني نقل النظرية الماركسية،
لا بحسب الظاهر يوجد تصريحات كثيرة منهم، منها ما نقلها المصنف ومنها غير ذلك، أنهم يعترفون بوجود بوجود خطوتين، الخطوة الحسية والخطوة العقلية، يرون أن التجربة تقتصر على نطاق الحس، لا تعطينا أزيد مما ينكشف لدى الحس، والعقل يتوصل إلى أزيد من ذلك، لكن في الوقت نفسه يقولون العقل ليس لديه مصدر آخر للمعلومات إلا هذه المعطيات الحسية. بعبارة أخرى المصنف يسألهم هذا السؤال، يقول لهم حتى تحلوا مشكلة هذه الحلقة المفقودة، هذه الواسطة المفقودة بين التعميم والاستنتاج العقلي وبين التجربة الحسية، ينبغي أن تدعوا أن التجربة هي بذاتها تولد، هي بذاتها تولد تعميما، وهي بذاتها تولد استنتاجا، وهي بذاتها تولد المفهوم والنظرية. لكن أنتم لم تزعموا ذلك، بل قلتم إن التجربة قاصرة عن الوصول إلى المفاهيم الحقيقية، قاصرة عن الوصول إلى بواطن الأمور، عاجزة عن ذلك. غاية ما تستطيع أن تولده التجربة هو ما ينكشف للحس من الأشياء، والحس لا يستطيع أن يتجاوز ظواهر الأمور إلى بواطن. هلأ مثلا هذا لنفترض الذي كنا ندرسه في الفيزياء تحت عنوان الماس الذي هو الكتلة، الذي يقولون يصرحون بأن هذا ليس مدركا بالحواس. أنت بالحواس تدرك الوزن مثلا، تدرك الطول، تدرك العرض، لكن هذا هذه الكتلة التي تعبرون عنها بالكتلة كيف يمكن إدراكها بالحس؟
أو
قانون الجاذبية، أنتم تدركون آثار قانون الجاذبية، لكن كيف تدركون نفس القانون؟ المفروض أنه لا يوجد لدينا مصدر آخر إلا التجربة، والتجربة بطبيعتها حسية محدودة بحدود الحس، لا تستطيع أن تتعدى حدود الحس، إذن هي تقتصر على الظاهر. كيف إذن استطاع العقل أن يخرج بالقانون والاستنتاج الكلي العام؟ أكثر من ذلك يقول لو كانت الاستنتاجات العامة، لو كانت القوانين الحقيقية ذاتية للتجربة لما حصل الاختلاف فيها، كان بمجرد أن يجرم. هي منكشفة للحس على حد واحد. أنا أرى مثلا هذه الحديدات تتمدد كما أنت رأيتها، انكشافها لدى الحس عندي كانكشافها لدى الحس عندك، فكيف تولد عندي فرضية وهي أن الحرارة هي التي سببت ذلك، وتولد عندك فرضية ثانية وهي أن الحركة هي التي سببت ذلك؟ إذن هذا استخراج القانون العام ليس ذاتيا للتجربة، ليس يرحمكم الله، لا تقتضيه طبيعة التجربة، إذ لو كانت طبيعة التجربة تقتضيه، لو كان ذاتيا للتجربة لما انفك عنها، لما تخلف عنها. فكيف إذن تحصل تجارب متعددة تتعلق بظاهرة معينة ويخرج الباحثون بنتائج تختلف؟ وبهذا يدل على أن الخلل يكمن في مرحلة الاستنتاج العقلي. هؤلاء مثلا استنتجوا بشكل صحيح، وهؤلاء لم يستنتجوا بشكل صحيح. إذن لابد وأن يكون هناك معارف غير تجريبية غير حسية هي التي كان الاعتماد عليها في الاستنتاج. فمن كان معتمدا على المعارف العقلية الصحيحة خرج باستنتاج وبفرضية علمية صحيحة، ومن لم يكن معتمدا على المعارف العقلية الصحيحة، يعني من كان هناك خلل في عملية تعقله للمعارف العقلية، وبهذا سيواجه حينئذ مشكلة في الفرضية التي يطرحها، وسوف يطرح فرضيات خاطئة. إذن هذا مجمل ما أفاده المصنف، ويبقى علينا أن نطبق العبارة. وهذه المناقشة إنصافا مناقشة متينة جدا من المصنف، وبحسب تتبع الردود، أنا تتبعت بعض الردود مثلا محاولات الرد على المذهب العقلي، أو هذه الردود أغلبها من ردود تجميلية، ردود للمراوغة فقط، يعني لعب على العبارات، لعب على الألفاظ، أنه بيرجع بيلتفوا هيك، أنه لا نحن مثلا نقول بأن نقول بوجود خطوتين، بس بيرجع بنفس الوقت بيقول لك لكن الخطوتين خطوة واحدة. فعمليا ليس هناك إلا هروب، ليس هناك محاولات جدية للرد. فلحد الآن بحسب الظاهر مثل هذه الردود تبقى ردودا قوية وردودا متينة.
الفلسفة بنظر التجريب يمكن ليس لها قيمة.
وهو أصلا من السخافة، من السخافة. وهن بيقولوا مثلا يعود الفضل إلى داروين الذي استطاع أن يقضي على كل خرافات الميتافيزيقا وكل خرافات الفلسفة والمنطق العقلي، وأنه داروين أثبت سنتحدث ربما عن ذلك لاحقا في مسألة الفلسفة الديالكتيكية. هلأ بدي شوف أني بالنسبة للفلسفة الديالكتيكية أو المادية الديالكتيكية بدي شوف إذا المصنف متعرض لها بنتركها بنأجلها، بس إذا مش متعرض لها بالأبحاث اللي جاي نعمل ملخص صغير عنها.
شايفنا كمان وعطونا بنظرية سيد الشاهين.
بعد ما خلصنا، لأنه بعدنا نحن عم نحكي عن
المذهب يجي
مفروض هي. إذا وصلنا نحن بالقراءة لعله إلى لقولي إن الماركسية كما يبدو. لا مش عارف، أنا ما عنديش الصفحة، يمكن نفسها عندي. هون عندي 107 صفحة.
بعد العنوان، بعد ما ذكر الآراء آخر شيء، وبعد ما ذكر كلمات
هنّي. بعد ذكر النصوص وماو تسي تونغ وغيره، قال قدس سره إن الماركسية كما يبدو تعترف بوجود مرحلتين للمعرفة البشري، ومع ذلك فإنها لا تريد أن تسلم بوجود معرفة منفصلة عن التجربة. وهذا هو التناقض الأساسي الذي تقوم عليه نظرية المعرفة في المادية الديالكتيكية. المادية الديالكتيكية باختصار، الآن باختصار شديد، هي المذهب الفلسفي الذي يتبناه الماركسيون، الذي يقوم عليه الفكر الشيوعي. ذلك أن العقل ولها، نحكي عنها موجز بعدين، أنه هناك مجموعة من الأصول التي تقوم على المادية الديالكتيكية لا تؤمن إلا بوجود المادة. بعبارة أخرى، الوجود عندهم مساوق ومساو للمادة. كل ما هو موجود فهو مادة أو مادي، وكل ما ليس بمادي فليس بموجود. إذا كان الأمر كذلك فالميتافيزيقية عن ماذا تتحدث؟ عن خرافات. الميتافيزيقية يعني ما وراء المادة، وليس وراء المادة إلا العدم. إذن لا تتحدث الميتافيزيقا، لا تتحدث الفلسفة إلا عن أمور خرافية لا واقع لها ولا وجود لها. هلأ هذه النظرة المادية اعتمدوا فيها على منهج سموه الديالكتيك، اللي هو منهج نوع من المنهج الجدلي. هذا المنهج الجدلي له أصول عدة، له مبادئ متعددة. الآن نعم، هذه ما معنى الديالكتيك، ما معنى العلاقات الجدلية، ما هي هذه المبادئ وكيف نناقشها؟ طب هذا يحتاج إلى درس مستقل يصبح. طب لعلنا إن شاء الله هلا خلينا نشوف نكفي هذا البحث ونشوف إذا المصنف متعرض له ببقية الأبحاث بنتركه، إذا لا بنحكي موجز عنه بس من باب يكون عندنا فكرة عنه. إذن ذلك أن العقل لو لم يكن لديه معارف ثابتة بصورة مستقلة عن التجربة لم يستطع أن يضع النظريتا على ضوء الإدراكات الحسية وأن يكون مفهوما للمعطيات التجريبية، فإن استنتاج مفهوم خاص من الظواهر المحسوسة بالتجربة إنما يتاح للإنسان إذا كان يعرف على الأقل أن ظواهر كهذه تقتضي بطبيعتها مفهوما كذلك. يعني أنت لازم تكون عم تدعي أن التجربة هي بذاتها توصل إلى المفهوم، هذه العينات المحسوسة طبيعتها تؤدي إلى هذه النظرية العلمية، لكن أنت بحسب الفرض بالتجربة ما قدرت توصل لطبيعة هذه العينات. هي طبيعة هذه العينات لم تنكشف لديك بالتجربة، فكيف ستثبت لنا أن هذه الأشياء بطبيعتها ولدت مثل هذه النظرية العلمية؟ هذا اتكال واعتماد على المجهول، والمفروض أنه ما عندنا ليس في الأفق شيء آخر إلا التجربة، كما يقال مثلا في المثل ليس قرى وراء عبادان، يعني أو ليس وراء عبادان قرية، ده مثل إنه خلاص آخر الدنيا هي عبادان وراها ما في ضيعة تاني مثلا. ليس قرى وراء عبادان. هم يؤمنون بالجوهر لأن المادة عندهم جوهرا، وهذه المادة فيها ما هي محل لأوصاف، محل لأعراض، لكن كيف يمكن لنا أن نثبتها؟ ما هي هون التناقض، كيف أثبتتم وجود الجوهر؟ نفس الإشكال، حتى المادة كيف أثبتتم وجودها؟ الإشكالات المتقدمة بعينها تأتي، لكن هنا الكلام بعد الفراغ عن تلك الإشكالات. الآن أنتم حاولتم أن تلطفوا الأجواء وأن تقولوا لا يوجد لدينا مرحلتان ولا يرد علينا ما ورد على التجريبين. نحن نقول ما أوردناه هناك يرد بعينه هنا، وأنتم لم تقدموا شيئا حقيقيا في مجال الحل، بل بالعكس أنتم فاقمتم المشكلة، أنتم أخذتم بطرف من المذهب العقلي ومع ذلك أصررتم على نتيجة المذهب التجريبي. فالمذهب التجريبي الماركسي أشنع بكثير من المذهب التجريبي العادي والرسمي والتقليدي. إذن إن استنتاج مفهوم خاص من الظواهر المحسوسة بالتجربة إنما يتاح للإنسان إذا كان يعرف على الأقل أن ظواهر كهذه تقتضي بطبيعتها مفهوما ونظرية واستنتاجا كذلك، فيركز استنتاجه لنظريته الخاصة على ذلك. ولأجل أن يتضح هذا، هون ببين أن المصنف كأنه بلش بإشكال جديد، بس بالحقيقة هو عم بيقول لأجل أن يتضح، يعني هو في محاولة لتوضيح كلامه الذي ذكره هنا. وأيضا إذا بتلاحظ أنه اللي ذكروا بعد هالعبارة، يعني كنت عم شوف إذا المصنف ذكر أكثر من جواب ولا ذكر، لأنه هون مش معتمد الترتيب أنه أولا وثانيا، بحسب التتبع بحسب تأمل ما بعرفك توصلت إلى أنه هذا جواب واحد. المصنف هنا فصله هنا فصله وبينه بعبارات أخرى لأجل أن يتضح هذا. شو يعني أنه التجربة لا تقتضي بطبيعتها هذه النظرية وهذا المفهوم؟ بيقول يجب أن نعرف أن التجربة عند الماركسيين كما تعترف الماركسية تعكس ظواهر الأشياء. تجربة عملية حسية، إذا كانت عملية حسية فهي خاضعة للحس، والحس ليس له إلا الظاهر، لا يستطيع الحس أن يتجاوز الظاهر إلى الباطن وواقع الشيء. ولا تكشف التجربة عن جوهر الأشياء وقوانين الأشياء الداخلية التي تهيمن على تلك الظواهر وتنسقها. ومهما كررنا التجربة، شو يعني تكرار التجربة؟ بماذا سيفيد؟ هو عبارة عن تكرار للحس. الحس القاصر عن إدراك الواقع في المرة الأولى انضم إلى الحس القاصر عن إدراك الواقع في المرة الثانية. انضمام الصفر إلى صفر لا ينتج واحدا، لا يعطينا عددا، تبقى قيمة الصفر صفرا. ولا تكشف عن إذن ومهما كررنا التجربة وأعدنا التطبيق العملي فسوف لا نحصل على أفضل تقديرين إلا على أعداد جديدة من الظواهر السطحية المنفصلة. خي هالحديدة تمددت وهالحديدة تمددت وهالحديدة تمددت، بس إنه في قاعدة واحدة بتحكمهم. أين رأيت ذلك بحسك بعينك بإحساسك؟ ومن الواضح أن هذه الإدراكات الحسية التي نستحصلها بالتجربة لا تقتضي بذاتها تكوين مفهوم عقلي خاص عن الشيء الخارجي. هل تكوين مفهوم عقلي، تكوين استنتاج عام، هو من ذاتيات التجربة، من ذاتيات هذه العينات التي جربنا فيها أو جربنا عليها؟ لأن هذه يقول ليس ذاتيا. لماذا ليس ذاتيا؟ لأن هذه الإدراكات الحسية التي هي الخطوة الأولى من المعرفة قد يشترك فيها أفراد عديدون، يحصل عند الجميع. كل من رأى الحديدة تتمدد رآها بنفس الدرجة، وأنتم عم تقولوا ما في شيء تاني غير ما رأيناه وما جربناه. خب إذن كيف أنا استنتجت أن السبب والعلة هو الحرارة وأنت استنتجت شيئا آخر؟ لأن هذه الإدراكات الحسية التي هي الخطوة الأولى من المعرفة قد يشترك فيها أفراد عديدون، ولا ينتهون جميعا إلى نظرية موحدة ومفهوم واحد عن جوهر الشيء وقوانينه الواقعية. فنعرف من ذلك أن الخطوة الأولى من المعرفة ليست كافية بمفردها لتكوين نظرية، أي لنقل الإنسان بصورة طبيعية أو بصورة ديالكتيكية إلى الخطوة الثانية للمعرفة الحقيقي. هلأ ليش ردد؟ لأنه المادية الطبيعية غير المادية الديالكتيكية. المادية الديالكتيكية تدعي أنه لا يوجد تكامل تدريجي. يعني شو الفرق بين الطبيعيين وبين أو بين العقليين عموما وبين الديالكتيكيين؟ مثلا لنفترض بالنسبة للبيضة التي تتحول إلى دجاجة، النظرية العقلية ماذا تقول؟ تقول هناك حركة تكاملية تدريجية تحدث بالتدريج. هذه البيضة بتبدأ تتكون تنمو كذا، وهي بطبعها تقتضي كل مرحلة سوف تأتي إلى أن تصل في نهاية التكامل وفي نهاية الترقي إلى أن تصبح والله مثلا هذا الصوص أو تعبير العراقيين فروجة.
حتى بالمنظومة
يتعبر على كل حال. فإذا هي حركة تكاملية تدريجية منسجمة، يعني المرحلة الأولى منسجمة مع الثانية، وهي المرحلة الأولى هي بتقول لك هي عم تعيط للمرحلة الثانية إنه أنا أريد أن أنتقل الآن إلى المرحلة الثانية لأن المرحلة الثانية كمال لي. ديالكتيكيين شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، المسألة مش هيك أصلا، مش في تكامل وفي تدريج وفي تناسق وفي انسجام. بيقولوا يوجد تناقض، يعني يوجد صراع في داخل هذه البيضة، هل تبقى بيضة أو تتحول إلى صوص؟ هذا الصراع شو بيؤدي؟ يؤدي هذا الصراع بشكل دفعي إلى أن تتحول البيضة إلى صوص. فالصوص هو في الحقيقة نتيجة التناقض الموجود والصراع الداخلي الموجود في كل شيء. وبيعدوا بيستشهدوا إنه بيعدوا بيستشهدوا ببعض الأشياء هيك الوجدانية، إنه لك مثلا هذه العبقرية هي نتاج ماذا؟ هي نتاج الصراع بين الفقر والغنى. يعني بتشوف إنسان عبقري مثلا، هذا ليش عبقري مثلا؟ أو لماذا أبدع وأنتج كل هذه الإنتاجات المذهلة؟ إنه عادة منشوف العباقرة كانوا من الفقراء والمحرومين، نتيجة أنه في صراع في داخله بين أن يبقى فقيرا وبين أن لا يبقى فقيرا، فهو في نفسه متناقض الذات. هذا التناقض الذي في ذاته، يعني بيقولوا التاز والأنتتاز وما بعرف شو هن هل اللي قاعدوا بيحكوا فيها بعدها والسنتاز، فبيعدوا بيحكوا أن النتيجة التي سوف نصل إليها نتيجة نبعت من هذا التناقض. إذا ما في تكامل وترقي وحركة جوهرية وتكامل وإلى آخره مما يدعيه الفلاسفة، لا، الموجود إنما هو تناقض في الذات. فالشيء في نفس الوقت الذي هو 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 ليس هو. وهني عشان هيك قالوا نحن لا نؤمن بعدم اجتماع النقيضين أو بعدم إمكان اجتماع النقيضين.
بيقولوا بعدم إمكان اجتماع المتضادين،
وحتى التناقض يدعون ذلك. فعلى كل حال، إذن أنا في عيني أنني أنا، في نفس الوقت الذي أنا 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 لست أنا، وهذا الصراع دائما سوف يوصل. ونظرية داروين تعتمد على فلسفة الديالكتيك، أنه الصراع في داخل الأشياء أدى إلى تناقض في ذاتها، هذا ولد طفرة، انتقل من القرد إلى الإنسان، من الكذا إلى كذا، ها وهكذا. هذا هو صراع الموجودات. طيب، لذلك إذا قال لنقل الإنسان بصورة طبيعية يعني تدريجية أو ديالكتيكية يعني دفعية إلى الخطوة الثانية للمعرفة الحقيقية. فما هو الشيء الذي يجعلنا ننتقل من الخطوة الثانية، من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية؟ إن ذلك الشيء هو معارفنا العقلية المستقلة عن التجربة التي يرتكز على أساسها المذهب العقلي. فإن تلك المعارف هي التي تتيح لنا أن نعرض عدة من النظريات والمفاهيم. يعني نحن نستخرج نظرية، هذه النظرية نعرضها على المعارف العقلية التي لدينا، فما قبلها العقل بنينا ورآها منسجمة مع ظواهر الأشياء بنى عليها، وما لم يقبلها العقل أو لم يرها منسجمة مع ظواهر الأشياء فتلك تكون فرضية غير صحيحة حينئذ. فإن تلك المعارف العقلية هي التي تتيح لنا أن نعرض عدة من النظريات والمفاهيم ونلاحظ مدى انسجام الظواهر المنعكسة في تجاربنا وحواسنا معها، فنستبعد كل مفهوم لا يتفق مع تلك الظواهر حتى نحصل على المفهوم الذي ينسجم مع الظواهر المحسوسة والتجريبية بحكم المعارف العقلية الأولية. عند ذلك نضعه كنظرية تفسر جوهر الشيء وقوانينه الحاكمة فيه. وإذا استبعدنا من أول الأمر المعارف العقلية المستقلة عن التجربة، فسوف يتعذر علينا نهائيا أن نتخطى دور الإحساس. أحيانا في عبارات من المصنف عم تتكرر يعني إنه فسوف يتعذر علينا نهائيا أن نتخطى دور الإحساس إلى دور النظرية والاستنتاج، أو أن نتأكد من صحة النظرية والاستنتاج بالرجوع إلى التطبيق وتكرار التجربة. ونخلص من ذلك إلى أن التفسير الوحيد للخطوة الثانية من المعرفة يعني الحكم والاستنتاج هو ما ارتكز عليه المذهب العقلي من القول. هذه من بيانية ما ارتكز عليه المذهب العقلي. ما الذي ارتكز عليه؟ القول بأن عدة من قوانين العالم العامة يعرفها الإنسان معرفة مستقلة عن التجربة، كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية ومبدأ التناسب بين العلة والمعلول وما إلى ذلك من مبادئ عامة. وحين تقدم له التجربة العلمية ظواهر الطبيعة وتعكسها في إحساسه، فإنه يطبق عليها المبادئ العامة ويحدد مفهومه العلمي عن واقع الشيء وجوهره على ضوء تلك المباحث، بمعنى أنه يستكشف ما وراء الظواهر التجريبية ويتخطى إلى حقائق أعمق بالمقدار الذي يتطلبه تطبيق المبادئ العامة ويكشف عنه، وتضاف هذه الحقائق الأعمق إلى معلوماته السابقة، ويكون بذلك أكثر ثروة حينما يحاول أن يحل لغزا جديدا للطبيعة في مجال تجريبي آخر. هلأ هون بيرجع المصنف بآخر مقطع، هذا المقطع الصغير بيستدرك أنه ما حدا يفهم علينا أنه نحن نعطل التجربة ونحن نقول بعدم قيمة للتجربة وأننا نعتمد على العقل محضا. لا، بل نحن نعرض نتائج التجربة على المعارف العقلية، هذا كل ما ندعيه. إذن الخطوة الأولى وهي الخطوة الحسية خطوة لا يستغنى عنها في مجالاتها. غاية الأمر أن الخطوة الثانية ضرورية أيضا، وهذه الخطوة الثانية تعتمد على معارف عقلية مستقلة. هذه دائما عم بيحاول يكررها، حتى لأنه رمي المذهب العقلي واتهم المذهب العقلي، تتهم الفلسفة عموما بأنها ترفض العلم يعني ترفض التجربة. لذلك دائما بيصوروا لك تعارض بين الدين والعلم وتعارض بين الفلسفة والعلم، على اعتبار أنه العلم هو بس التجارب والمختبرات، أو الفلسفة بتقول لك شو بدك، بيقول أنا بعطيك عندي قواعد بعطيك إياها. هذه القواعد التي تقدمها الفلسفة دورها دور الإشراف، دور الرقابة، دور النظارة على نتائج التجربة، على استنتاجات، دورها دور المساعدة والتهيئة للاستنتاج الصحيح في مجالات التجربة، لا أنها تلغي التجربة وتعطل التجربة.
بس كأنه بعض المناهج الفلسفية دخلت تفصيلا ببعض، يعني صارت الفلسفة عندهم.
نعم، بعد اتضاح الرؤية الآن مثل أحيانا مثل الطبيعيات في الفلسفة القديمة هذه نعم أدخلوا فيها البراهين العقلية. خب نقول هذه وهذه البراهين العقلية أو النظريات عقلية بحتة. الآن الفلاسفة المتأخرين مثل السيد العلامة مثلا لما بيوصل له المباحث الجسم وكذا، بيقول لقد أثبت العلم الحديث بطلان جملة كبيرة من هذه النظرية. نعم، بعض النظريات العقلية تستند إلى بديهيات عقلية، بس ما بتكون تفصيلية، يعني بتعطيك أصول عامة، بتعطيك مبادئ عامة. لما بتيجي النظرية العلمية بدك تعرضها على هذه المبادئ العامة، مثل مبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية. ما فينا نجي ننتهي بالمختبر لنظرية أنه هذا حدث صدفة ونؤمن بذلك عقلا، لأن العقل يرى امتناع الصدفة. فالعقل دائما بيقول له للعلم، إذا وصلت إلى أن الصدفة هي السبب، عليك أن تعيد حساباتك، عليك أن تجري مزيدا من التجارب، وعليك أن تلاحظ أكثر وأن تدقق في الملاحظة أكثر، لأن هذه الفرضيات التي توصلت إليها ليست فرضيات صحيحة. من هون هذه المقولة اللي هلأ تنسب إلى السيد فضل الله، أنه مقولة أنه إذا تعارض الدين والعلم فعلى الدين أن يراجع حساباته. هذه المقولة لا يمكن أن تكون صحيحة على إطلاقها، بل بظاهرها يعني هذه المقولة ليست صحيحة على الإطلاق أصلا. مش بس أنه هي صحيحة في بعض المجالات، هي أصلا ليست صحيحة. الدين الحقيقي العقل الحقيقي إن تعارض مع العلم، يعني مع نتائج التجربة، على العلم أن يعيد حساباته. إذا أنتم مصرين تسموا هذا بس العلم، على العلم أن يعيد حساباته، لا على الدين ولا على العقل أن يعيد حسابات. نعم، تجي بتقلي مرادي من الدين والله الروايات، ومرادي من مثلا من الفلسفة الفرضيات العقلية التي كانت تفرض قديما، التي لا تستند إلى نتائج التجربة. بقول لك نعم، بس هذا لا يسمى دينا، وهذا لا يسمى يعني سيد فضل الله بهذه المقولة اللي بده يقوله إنه مشي معهم بتفسير للعلم وبتفسير للدين، مع إنه نحن المطلوب منا إنه نقول أن الدين ليس هذا هو الدين القشري، الدين السطحي الذي يروج له. المقصود هو الدين الحقيقي، وهذا مستند إلى مبادئ عقلية قطعية برهانية يقينية. فإن تعارض العلم الذي أنتم تسمونه علمان مع هذا الدين، فإن على العلم أن يراجع حساباته.
هو كأنه مشي مع فكرة تتعارض فهمنا للدين مع،
نعم جيد، بهذا عمود هو مشي معهم بالمصطلح. هو بيلعب اللي كان لازم يعمله إنه يوجههم نحو أن هذا ليس دينا، ما يتعارض مع العلم القطعي ليس دينا، حتما مع العقل القطعي ليس دينا، لأنه ثبت لدينا في محله أن النص لا النص الصحيح لا يعارض العقل الصريح.
في أحد الشخصين زين الدين وجه العبارة، أحد واحد سأله عم قال له إذا تعارض مقطوع العلم مع الدين
جيد،
فالدين يراجع، إذا تعارض مقطوع الدين مع العلم العلم يراجع.
فإذا على كل حال هذه النظرية بظاهرها أو هذه المقولة بظاهرها ليست مقولة مقبولة على موازيننا. نعم، إذا فسرنا الدين بالفهم البشري للدين، الفهم الظني للدين، نحن أصلا نلتزم أصلا في صلب الدين عندنا أنه إذا تعارض النص مع البرهان ماذا نصنع بالنص؟ نرتكب التأويل، وآخر شيء لم نستطع أن نؤول نحيل علمه إلى أهله، اللي هو عبارة تانية عن رد عملي. ما منقول هذا لم يصدر، بس منقول لم نفهم المراد منه. هذه لم نفهم المراد منه، بنفس الوقت أنت ما رددت على المعصوم، بس عم تقول أنه أنا عقلي عاجز عن إدراك ما يريده المعصوم عليه السلام. أنت بنفس الوقت، هو هنا التوازن، بنفس الوقت أنت ما جيت عملت مثل ما هني بيعملوا أنه لا يمكن أن يكون هذا من الدين. نحن نوكل علمه إلى أهله، شو يعني؟ نحن عجزنا، وبما أنه وصلنا بطريق صحيح معتبر وفق الموازين، فلا نستطيع أن نقول أن هذا لم يصدر. لكن هل نستطيع أن نعمل به؟ نقول حيث لم نفهمه لا نستطيع أن نعمل به. أما الظاهر من باب أولى، الظاهر بيقول أنه أول الظاهر. كم من الآيات أولت لحساب البرهان العقلي الصريح؟ مثلا نفترض يد الله فوق أيديهن، كيف أولت؟ وكلهم يصرحون بالتأويل فيها. على كل حال، ولسنا نعني بهذا أن التطبيق والتجربة العملية ليس لهما دور مهم في المعرفة البشرية للطبيعة وقوانينها. يعني بتشوفوا أنه قداش واقعا مباحث نظرية المعرفة قداش مهمة بالجدل المعاصر الذي نواجهه في حياتنا عمليا. فإن دورهما في ذلك لا شك فيه، وإنما نريد أن نؤكد على أن استبعاد كل معرفة منفصلة عن التجربة ورفض المعارف العقلية بصورة عامة يكون سببا مجرد أن ترفض المعارف العقلية سنقول لك هذه التجربة لا تستطيع أن تولد نظرية علمية لاستحالة تخطي المرحلة الأولى من الإدراك، أي مرحلة الحس والتجربة. خب نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.